الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله نزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم الآية ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولا يسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقال اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نواصل القراءة في كتاب حديث الفتن والحوادث للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد علمنا أن الشيخ رحمه الله عقد أبوابا لبيان الفتنة وأنواعها وأسباب النجاة من الفتن وما يتعلق بحوادث آخر الزمان وأشراط الساعة. ولا نزال في الباب الأول وختامه إن شاء الله في هذا المجلس، فإن الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب الأول لبيان معنى الفتنة ولبيان أنواع الفتن العامة والخاصة كالدجال وكبعض الفتن التي مرت معنا، فتنة الدنيا، فتنة النساء إلى آخره. لكن اليوم وفي هذا المجلس وفي هذه الليلة معنا حديث متعلقة بفتنة، وهي فتنة السيف في هذه الأمة والخروج على ولاة الأمور، بدءا بالخروج على عثمان رضي الله عنه إلى أن يظهر الدجال، فإن هذه الفتنة لن تنقضي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الفتنة واقعة وبين عليه الصلاة والسلام المخرج من هذه الفتنة بترك الخروج وبالصبر وبالسمع والطاعة إلى آخر تلك الأسباب التي بينها عليه الصلاة والسلام مما سنقف عليه إن شاء الله. وهذا الحديث الذي قرأناه فيه ذكر لفتنة عظيمة وهي مقتل عثمان رضي الله عنه، وهي فتنة عظيمة جدا وفيها دروس وعبر. عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين. تعلمون لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة، وكان أول اجتماع هو في سقيفة بني ساعدة، فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه واجتمعت كلمة الأمة، وكانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقريبا 2 سنة و3 أشهر أقام فيها شرع الله عز وجل وأقام الإسلام وحارب الردة إلى أن شارف على الموت، فأوصى بأن يكون الخليفة بعده عمر رضي الله عنه، فعهد بالخلافة إلى عمر، فقام بالخلافة عمر رضي الله عنه. وكان عهد عمر رضي الله عنه عهد عظيم استمر 10 سنين حصل فيه من الفتوحات، منها فتح بيت المقدس، أسقط مملكة الروم وكسرى، وأسقط يعني دول كبيرة كانت أعداء لهذه الأمة وأعداء لهذا الدين، وفي المقابل دخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا يبين لك الفرق بين فتوحات المسلمين وفتوحات غيرهم. أنت لو قرأت في التاريخ مثلا في مملكة التتار، مثلا التتار حكموا نص الدنيا تقريبا، وغيرهم يعني ممن هم بعد التتار أو قبلهم، تجد أنهم يعني ليس لهم هم إلا الاستيلاء على الناس وسفك الدماء والسلب والنهب. أما بلاد المسلمين التي فتحها الصحابة، تجد أن يحصل فيها بركة عظيمة ودعوة إلى الله. تجد أن البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مشارق الأرض ومغاربها، أبناء الكفار يكونون بعد ذلك أئمة من أئمة المسلمين. لو نظرت إلى الإمام البخاري، الإمام مسلم، علماء اللغة، علماء التفسير في بلاد فارس وبلاد وراء النهر، بلاد المشرق والمغرب، تجد أن العالم أبوه أو جده كان كافرا، مجوسيا أو مشركا أو نحو ذلك، لكن سبحان الله صار أحفادهم وصارت ذريتهم ماذا؟ أئمة من علماء الإسلام. وهذا يدلك على ماذا؟ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت فتوحاتهم فتوحات للقلوب قبل أن تكون للبلاد. وإذا دخلوا بلاد دخل معهم القرآن، ودخل معهم السنة، ودخلت معهم الأخلاق والتسامح والعدل. هكذا كانت فتوحات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد، كانت خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين، خلافة عمر من سنة 13 للهجرة إلى سنة 23 للهجرة، لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة في القصة المشهورة، جعل الشورى في الصحابة أصحاب الشورى، وأصحاب الشورى وكلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، فاتفقوا كلهم وأجمعوا على خلافة عثمان رضي الله عنه لفضائله ومناقبه وعلمه العظيم. عثمان رضي الله عنه مناقبه عظيمة، فهو من المهاجرين الأولين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام في مكة، كان تقريبا 5 أو 6 شخص دخل في الإسلام هو عثمان، وأسلم على يدي أبي بكر الصديق. ومن مناقبه أنه من 10 المبشرين بالجنة، ومن مناقبه أنه 3 الخلفاء الراشدين، ومن مناقبه أنه ذو النورين، تزوج رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبه تلك الصدقات العظيمة التي قدمها في سبيل الله، كتجهيز جيش العسرة وبئر رومة، وصدقات عظيمة جدا قدمها رضي الله تعالى عنه. وكان معروفا باختصاصه بالقرآن، تلاوة وقياما به في الليل، وعلما وفقها. ولذلك لما صار خليفة كان من أعظم مناقبه ومشاريعه الكبرى جمع المصحف، وجمع الناس على مصحف لا يختلفون عليه. فكانت سيرته وخلافته من سنة، استمرت 12 سنة خلافته. كم سنة؟ 12 سنة، من سنة كم؟ 23 إلى 35. في هذه الأثناء عثمان رضي الله عنه تصف، كان من أخص صفاته أيضا الحلم، كان حليما وكريما رضي الله عنه، وكان يعطي الناس عطاء حتى فتحت وبسطت الدنيا على الناس. والإنسان كما قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الصحابة رضي الله عنهم وأبناء الصحابة يعرفون فضل عثمان، ما عندهم فيه شك، لكن دخل أناس في دين الله عن جهل وبعضهم عن نفاق، وظهرت شخصية ادعت الإسلام لكنه في الحقيقة يهودي كافر، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، فاندس بين المسلمين وبين الجهال، منهم هؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام، ممن كانوا إما مجوس أو مشركين أو يهود أو نصارى، ومعهم من الأفكار الأجنبية عن الإسلام الشيء الكثير، بل حتى كثير منهم لسانه ليس بعربي، حتى إذا قرأ القرآن ما يفهم القرآن، فهذا بعيد عن العلم، قريب إلى الجهل، قريب جدا إلى دخول الشبهات في قلبي. فروج أفكار كثيرة، منها يعني من أشهر ما روج عبد الله بن سبأ أشهر قضيتين، القضية الأولى رجوع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال كيف تؤمنون برجوع عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام ما تؤمنون برجوعه؟ فيعني شاع هذه الفكرة في نفوس بعض الناس الجهال طبعا. والفكرة الثانية ولاية علي، وأن علي ولي ووصي، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فعلي خاتم الأوصياء. وروج فكرة علي وعلي وأهل البيت، ودخل في نفوس كثير من الناس إلى الطعن في عثمان والطعن في ولي الأمر. كيف نطعن في عثمان؟ قال لهم عثمان يولي أقاربه، دخل في قضية المناصب ويعطي أقاربه المال، دخل في قضية المال، والناس نفوسهم متعلقة بالمال، وإنه لحب الخير لشديد، وأمور كثيرة. حتى ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فند هذه الشبهات والمطاعن على عثمان، وصلت تقريبا 14 طعن، كلها عثمان فيها بريء. يعني العجيب من المطاعن فيه، قالوا أنه ابتدع بدعا، ما هي البدع؟ قالوا جمع المصحف، هذه من قبل عثمان ليست بدعة، ووقعت بإجماع الصحابة. من الفتن، من البدع التي زعموا وطعنوا في عثمان فيها، قالوا الأذان الثاني يوم الجمعة، وهذه فضيلة ومن قبل عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها وتمسكوا بها، عضوا عليه بالنواجذ. من الأمور التي طعنوا فيها على عثمان، قالوا يولي أقاربه، من أقاربه؟ إذا نظرت فيهم كلهم صحابة، لكن دخلوا من باب القرابة وقاربه إلى آخره، وكانوا من يعني أفضل الناس عدلا وقياما بماذا ما ولوا به، لكن هكذا الفتن. فطعنوا في عثمان، طعنوا في عثمان، طعنوا في عثمان، إلى أن حرضوا عليه. فجاءت سنة 34 فحاولوا أن يعزلوا عثمان، وكثرت الشبهات والمطاعن والتأليب على عثمان من هؤلاء الجهال، لكن فشلوا في سنة 34. سنة 35 ذهبوا في موسم الحج إلى المدينة، وقدر عددهم، بعضهم يعني بعض المؤرخين قدره ب2000، بعضهم بأكثر، والمدينة صغيرة والصحابة أكثرهم ذهب إلى الحج، فصار هؤلاء كثرة كاثرة في المدينة، سيطروا على المدينة حتى على المسجد النبوي، ما استطاع عثمان أن يخرج من بيته إلى أن يصلي في المسجد، صاروا هم يصلون في المسجد ويؤمون الناس، ويقولوا لعثمان اخلع نفسك من الإمامة، وصرحوا بكفر عثمان، خروج والتكفير. هذا هو، هذان هما الأصلان عند الخوارج. وعثمان رضي الله تعالى عنه قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت على بلوى تصيبه، وأمره أن يصبر ولا يخلع الثوب الذي القميص الذي قمصه الله عز وجل، ويموت على ذلك. فعثمان رضي الله عنه جلس في بيته عاكف على مصحفه وصلاته، وكان كثير من الصحابة يذودون عنه واجتمعوا على بيته ودافعوا عنه، حتى من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الحسن وغيرهم كما ذكر في السيرة. فكانوا يقولون لعثمان دعنا نقاتل عنك، فيأمرهم ألا يقاتلوا، حتى إنه قال لمماليكه من ألقى سيفه فهو حر، فاعتقهم من أجل ألا يسفك دم بسببه رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث يصور لنا تلك الفتنة والحادثة التي حصلت. يقول لما أريد عثمان، يعني أريد ماذا؟ خلعه، فلما لم يخلع نفسه قتلوا. جاء عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من الصحابة، وهو كما تعلمون كان من أحبار اليهود، فآمن، وهذه منقبة. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن شأن أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لهم منقبة عظيمة، وكانوا على علم بالبشرى التي جاءت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم المقدسة التوراة والإنجيل، تبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لما رأوه آمن به. لكن اليهود الآخرين لا، قالوا عداوته ما بقيت، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم سبحان الله، لكن عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك، يريدون أن يقاتلوا هؤلاء القوم. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني، يعني لا تدافعوا عني، إذا رأيت من يريد أن يدافع عني لا اطرده وأبعده عن بيتي، فإنك خارج خير لي منك داخل. كل هذا من عثمان رضي الله عنه يدل على ماذا؟ على أن الإنسان يبتعد عن الفتن ولا يدخل في الفتن. والقتال الذي لم يأمر به ولي الأمر هذا قتال فتنة. الآن عثمان هو ولي الأمر صح؟ من ولي الأمر؟ عثمان. هل أمرهم بالقتال؟ لا، عكس ذلك، أمرهم ألا يقاتل. فكيف تقاتل ولي الأمر يقول لك لا تقاتل؟ سبحان الله، أنت تصور أنك إذا قاتلت أن هذا هو الخير، وفي الحقيقة أن هذا هو الفتنة. قال فخرج عبد الله إلى الناس وقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. هذه منقبة أيضا أخرى لعبد الله بن سلام، أن الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منقبة. وهؤلاء يعني هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان ما حصلت لهم هذه المنقبة. قال ونزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل، هذا عبد الله بن سلام، على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في أيضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يقول يعني عبد الله بن سلام لأنه كان عالما من علماء اليهود. قال إن لله سيفا مغمودا عنكم، هذا سيف الفتنة، سيف الفتنة، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا، هذا البلد الذي كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل بالوحي وبالقرآن، قال الذي نزل فيه نبيكم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتله، فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة. وأي خير في هذا؟ قال ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. هذا الذي وقع، يعني من قتل عثمان استمر الخروج على ولاة الأمور كما سيأتينا في الحديث إلى أن يخرج الدجال. فقالوا الآن ذكر لهم مناقب له ولعثمان صح؟ قالوا اقتلوا اليهودي، الآن هو صحابي جليل، كان يهوديا لكن هو الآن ماذا؟ صحابي. انظروا إلى فكر الخوارج، واقتلوا عثمان فقتلوه، فقتلوا عثمان رضي الله تعالى. فكانت هذه من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام. الشاهد أن هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله لأنه فتنة عظيمة حصلت في تاريخ هذه الأمة، وهو مقتل عثمان والخروج عليه. وكان نشأتها ومنشأها هو الطعن في عثمان ثم تكفيره ثم قتله، وهكذا الخوارج يبدأون بالطعن، يعني الخروج باللسان ثم الخروج بالسيف، وتحصل مفاسد عظيمة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الحديث يبين لنا خطورة هذه الفتنة، وأن المخرج منها ماذا؟ هو أن الإنسان لا يدخل في قتال الفتن، ولا يخرج مع من يخرج في فتنة. ولذلك كان كثير من الصحابة اعتزلوا ولبثوا في بيوتهم. وهذا الحديث قال عنه الترمذي حديث غريب، وهو في الحقيقة فيه ضعف، لأن ابن أخي عبد الله بن سلام مجهول، ابن أخي عبد الله بن سلام مجهول، ولذلك الشيخ الألباني ضعفه لأن فيه هذا الراوي المجهول، فهو معلول، يعني هذا الحديث معلول بجهالة أحد رواته، لكن ما ذكر فيه تشهد له أحاديث أخرى. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال ولهما أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا، فقال إنك لجريء. قال كيف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق. فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر.
أحسن. هذا حديث حذيفة بن يمان، وتعلمون أن حذيفة رضي الله عنه اختص بمعرفة حديث الفتن، وهنا ذكر فتنة عظيمة وهي مقتل عثمان، مقتل عمر رضي الله عنه، مقتل عمر. فكان عمر رضي الله عنه الباب الذي يحول بين الأمة والفتنة، فلما كسر هذا الباب ماذا؟ انفتحت الفتنة واستمرت في تاريخ هذه الأمة. وكما تعلمون أن الفتنة نوعان، فتنة عامة مثل فتنة المسيح الدجال، فهذه إذا وقعت تعم الدنيا كلها، وفتنة خاصة كالفتن الكثيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة خاصة بمعنى أنها تصيب بعض الناس ولا تصيب بعض الناس في نفس الزمن، يعني في نفس الزمن، وهي التي مثل لها بفتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده. هذه فتنة خاصة قد تحصل لبعض الناس دون بعض، يعني ليس كل رجل عنده فتنة مع أهله أو ماله، لا، لكن قد تحصل فيها فتنة. فالمقصود أن زمن الفتنة يشتد بمقتل عمر رضي الله عنه، فإذا قتل فالباب يبقى مفتوحا. فأفاد هذا الحديث أن الفتن عبارة عن سلسلة، معروف السلسلة، إذا انقطعت حلقة خلاص انفرطت جميع الحلقات، وتابعت كل حلقة مع أختها حتى تصل إلى الدجال. والذي خشيه نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة هو ماذا؟ هذه الفتن التي أخبر، يعني أولا فتنة الرجل في أهله وماله إلى آخره، وأيضا فتنة بعض هذه الأمة ببعض، وهذا هو الخطر الذي إذا قتل عمر انفتح على الأمة. يعني وجود المعاصي هذا موجود حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فتنة الأمة بعضها وبعض من جهة البغي والظلم والعدوان والقتل، هذا هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، والذي بدأ من زمن الخوارج واستمر في هذه الأمة إلى اليوم. فالواجب هو البعد عن الفتن وأسبابها. الواجب ماذا؟ البعد عن الفتن وأسبابها. قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ هذا فيه فائدة، فيه فائدة جميلة جدا أن نعمل بها في مجالسنا، وهي أن نلقي مثل هذا السؤال: من يعرف حكم كذا؟ من يعرف حديث كذا؟ من يعرف ذكر كذا؟ ها؟ هذه من الأساليب التعليمية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها، والصحابة وخلفاء الراشدون ومنهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فيلقي هذا السؤال على الصحابة: من منكم يحفظ حديث كذا؟ وهذا باب عظيم عند المحدثين يسمونه المذاكرة، وذكر في سير الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار أنهم كانوا يتذاكرون إلى أن يؤذن الفجر، هذا يقول من يحفظ حديث كذا، وهذا يقول من يروي حديث كذا، ويتذاكرون حتى صاروا يميزون الأحاديث التي يلقونها أو يسمعونها أو يروونها في باب المذاكرة عن باب السماع والرواية، فيقولون سمعنا أو أخبرنا مذاكرة، حدثنا مذاكرة. وهذا في حياة للعلم. فقلت أنا، من الذي قال وأجاب عن عمر؟ حذيفة. فقال: إنك لجريء. يعرف عمر أنه يعني جريء في حفظ هذه الأحاديث، فهذه فضيلة لحذيفة رضي الله عنه. إنك لجريء، يعني جريء على حفظها وإتقانها ومعرفتها. قال: وكيف قال؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره. الإنسان ما يخلو من خطأ، فيخطأ يخطئ ويعصي وتحصل له مشاكل هي من قبيل الذنوب والفتن، هذه تكفرها ماذا؟ قال: يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. وهذا فيه فائدة ماذا؟ أن الإنسان دائما يستمر على الأعمال الصالحة من أجل أنه ليس معصوم، كل يوم يقع منه خطأ وتقع منه معصية، من أجل أن يكفر هذه السيئات، يكفر هذه المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحو. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. وانظر إلى عظيم كرم الله عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها، أما السيئة سيئة واحدة. فإياك أن تغلب وحداتك عشراتك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة أثر عنهم يقولون: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. الآن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة، وتأتي يوم القيامة سيئاتك أكثر من حسناتك، هذا هو الخسران، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يكثر من حسناته، يكثر من الطاعات التي تكفر سيئاته، وأيضا ماذا؟ تثقل الموازين وتكون أكثر من السيئات بإذن الله. فقال عمر: ليس هذا أريد. هذا يدل على ماذا؟ على أن الفتن أنواع، وحذيفة خبير بالفتن. الفتن أنواع، هناك فتن خاصة وهناك فتن عامة. فالفتنة الأولى هي المعاصي، لكن عمر أراد فتنة الأمة بعضها ببعض من جهة القتل والبغي والعدوان. فقال ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. تحصل فتنة الآن، موج البحر تعرفون البحر، إذا ماج البحر واشتد وعصف البحر ها بأهله، سواء كنت تسبح فيه أو كنت في سفينة، ماذا يقولون؟ يعني كما يعبر يقولون تفقد السيطرة، صح؟ خلاص، اللي في السفينة يفقد السيطرة واللي يسبح يفقد السيطرة. كذلك الفتنة إذا دخلت فيها ترى تفقد السيطرة، خلاص تتبع أصحاب الفتنة، ما تستطيع تخرج منها، ما تستطيع. فلذلك شبهت بالبحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين. فهم حذيفة أن عمر لن يدرك هذه الفتنة، لأنه هو الباب بينها وبين الأمة. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني إن تلك الفتن لا يخرج منها شيء في زمنك وفي حياتك، إنما يخرج بعد موتك. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ عمر يعرف، وهذا يدل على أن المذاكرة في العلم، المذاكرة في العلم لا يلزم أن تكون بين اثنين أحدهما جاهل والآخر عالم، لا، عالم وعالم وتذاكرة، عالم وعالم وتذاكر. فأنت تتذاكر مع زميلك أو تتذاكر مع صاحبك، لا يلزم أن تكون أنت عالم وهو جاهل، أو العكس، تسأله على وجه الفتية تستفتيه أنت جاهل تريد أن يعلمك، لا، تتذاكر معه، تراجع القرآن معه، تراجع حديث معه، تراجع مسائل في العلم في الفقه، هكذا تكون مذاكرة العلم. قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق، ألا يغلق أبدا. عمر يعرف من الباب، يعرف أنه هو الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، لكن عمر ما ذكر ذلك، ما ذكر ذلك تواضعا منه رضي الله عنه. قال إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فلما فقلنا لمسروق تلميذه سله، فسأله فقال عمر، فقال عمر. فهذا الحديث دل على ماذا؟ دل على أن زمن الصحابة كان زمن فاضل، فيه من الصفاء والنقاء، وكان سالما من هذه الفتن، وهذا يدل على سلامة قلوبهم، لأن ما بعد الصحابة جاءوا ناس قلوبهم مريضة، يطعن في عثمان، يطعن في علي، يطعن في الصحابة، يخرج عليهم ويقاتلهم، قلوبهم مريضة. أما الصحابة ما كان في قلوبهم شيء من يعني هذه الأمراض التي حصلت عند من جاء بعدهم. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يبتعد عن الفتن، ويبتعد عن أسباب الفتن، ولا يخوض فيها. لا تقول أنا أريد أن أدخل وإذا وجدت شيء أعود، لا، هذه تموج كموج البحر، لن تستطيع أن تخرج منها، لن تستطيع أن تخرج منها. كما أن الذي يدخل في البحر ها، نعرف البحر، تعرفون وقت السرايات الآن، إذا واحد دش البحر وقت السرايات ما يقدر، كثير منهم مات وغرق وقت العواصف، وقت الأمواج ها تفقد السيطرة، خلاص. فلا تقل أريد أن أدخل، وترى اليوم نحن نعيش في فتن كثيرة، يعني ربما حساب، برنامج، قناة، موقع، هل الفتن التي تموج موج البحر تدخل تريد، وحب الفضول والاطلاع اليوم أيضا هذه فتنة عظيمة، تقول أريد أن أنظر في هذه القناة، في هذا الحساب، سواء كان فيسبوك، يوتيوب، غيره، تدخل على شبهات أو شهوات ما تستطيع أن تخرج منها. وكم من شخص دخل حالة إدمان، نسأل الله السلامة والعافية، إما في شبهات أو شهوات أشد من إدمان أصحاب المخدرات والمسكرات. فأنت اقطع الخطوة الأولى، لا تدخل في هذه الفتن. نعم.
قال ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة. فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق خرجت إليك. فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل. قال فقمت عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي. قال فقلت من هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا. فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات. قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دفن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات. قال قلت يا رسول الله هل بعد الخير شر؟ قال فتنة عمياء صمياء عليها دعاة على أبواب النار. فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جدل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
أحسنت. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو أيضا مخرج عند أبي داود رحمه الله في سننه. والشيخ رحمه الله رواه أو أورد رواية أبي داود رحمه الله. والإمام أبو داود في سننه بوب عليه فقال باب ذكر الفتنة ودلائلها. باب ذكر الفتنة ودلائلها. وكما تعلمون أن أهل العلم في المختصرات يختصرون الأحاديث ألفاظ الأحاديث. مثلا تقرأ في 40 النووية أو في عمدة الأحكام تجد الحديث مختصر، لكن إذا راجعت أصله وجدت سبب ورود هذا الحديث. فهنا أبو داود رحمه الله في سننه أورد سبب ذكر حديث حذيفة، وسيرد أيضا بعده رواية أخرى في ذكر الفتنة و عناية حذيفة رضي الله تعالى عنه في هذه الفتنة. قال ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي أنه قال أتينا اليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ قلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة. وهذا يدل على سنة من سنن السلف وهي الرحلة في طلب العلم والأخذ عن أهل العلم والرحلة في طلب الحديث. وسيرهم في هذا الباب سير عظيمة ينبغي علينا دائما أن ننظر فيها وأن نطالعها، فهي من الأمور التي ترفع الهمة. فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. الآن القافلة ما هي القافلة؟ القافلة مجموعة الإبل التي يركبونها للسفر، هي ذاهبة، لكن العرب تفاؤلا أنها ستعود يسمونها قافلة. يسمونها ماذا؟ قافلة. مثل المريض يسمونه سليم تفاؤل. الآن حذيفة في الكوفة وهم جاءوا من البصرة، وهذه هي يعني عواصم العراق في ذاك الزمن، لأن بغداد متى كانت؟ بناها أبو جعفر المنصور في الدولة العباسية، لم يكن هناك شيء اسمه بغداد. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة. فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق خرجت إليك. فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة. هذا دليل على أن عقد الحلق في المساجد كان من سنن الصحابة رضي الله تعالى عنه، يجتمعون ويتعلمون في المسجد، وليس فقط القرآن بل الحديث، لأن حذيفة هنا في حلقة عقدت في مسجد الكوفة يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كأنما قطعت رؤوسهم، يعني لا يحركون رؤوسهم، وهذا في أدب من آداب طالب العلم في مجلس العلم، أنه يعني يكون على سمت وعلى سكينة، لا يتحرك، لا يعبث إلى آخره. قال يستمعون لحديث رجل ما يعرفون من الرجل، ها؟ قال فقمت عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي، فقلت من هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. يعني واضح أنك ما تعرف، هذا حذيفة رضي الله عنه، أكيد أنك ما تعرفه. فقام إلى جنبي فقلت من هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا. فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول، يعني كل ما تقدم هذا سبب الحديث، أنهم جاءوا قافلة وأرادوا يعني أن يشتروا أو يبيعوا إبل، ويسمعوا أو دواب في الكوفة في السوق، وأيضا يسمع حديث ويتعلم. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر. ما السبب؟ سيأتينا في الرواية اللاحقة. قال مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، وهذا فيه أصل، وهو السؤال، وهو من أهم وسائل طلب العلم، لكن السؤال له أدب وله ضوابط. قال وعرفت أن الخير يسبقني. وجاء في رواية الإمام أحمد في مسنده، قال وعرفت أن الخير لن يسبقني، لن يسبقني. قال قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ هم الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، خير عظيم، هل سيأتي بعد؟ لأنهم كانوا في جاهلية وشر كما جاء في الرواية الأخرى، فهل سيأتي بعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. هذا فيه الأمر بطلب العلم، والأمر بلزوم الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنك ما دمت على الكتاب والسنة، حصل شر أو لم يحصل فأنت في عصمة منه، فالمخرج من الفتنة والعصمة من الفتنة ومن الشر ماذا؟ لزوم الكتاب والسنة. ما دمت على الكتاب والسنة لن يضرك شيء بإذن الله. قال قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ هل بعد هذا الشر خير؟ ها؟ قال يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. 3 مرات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد لنا ماذا؟ أن أهم أسباب العصمة من الفتن ومن الشر هو لزوم الكتاب والسنة. قال قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ هل بعد هذا الشر خير؟ الآن مراجعة حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل فيها بأس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء وهو يراجع ويعيد السؤال، هذا يختلف من شخص إلى آخر، يختلف من شخص إلى آخر. حذيفة عالم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف مكانته، وهكذا تجدون في حلق أهل العلم، تجد من يعني كبار طلاب العلم عند هذا العالم يراجعونه ويسألونه، لكن واحد أول مرة يحضر وجاهل ويأتي ويناقش الشيخ، لا هذا غلط. ففرق بين حذيفة وغيره. قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها. دخن، هدنة على دخن، الدخن الدخان، هل الدخان إذا دخل الدخان في غرفة يحصل صفاء أو عكس الصفاء والنقاء؟ ها؟ عكس الصفاء والنقاء. عهد الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان عهد صفاء ونقاء، لا بدع ولا خرافات ولا، لكن ستحصل هدنة وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتال وسفك للدماء، فتنة بعض ببعض على وجه العدوان والظلم والقتل. لكن ستحصل هدنة، يقول الشراح، يعني صلح في الظاهر مع خيانة في القلوب يحصل بين المسلمين، وهذا تكرر في حوادث كثيرة، صلح في الظاهر لكن خيانة في القلوب وخداع في الباطن. في الباطن قال: وجماعة على أقذاء فيها. أقذاء يعني فساد. أو قال فيهم: قلت يا رسول الله، الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. يعني تتغير القلوب ويحصل في القلوب خيانة ويحصل فيها مرض. قال: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء. عمياء صماء، قال الشراح، يعني لا مخلص منها ولا سبيل إلى نهايتها، أي تستمر الفتن إلى أن يظهر الدجال، إلى أن تقوم الساعة. عليها دعاة على أبواب النار: فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل أو جذل. قال العلماء: الجذل هو الأصل، أصل الشجرة، أصل الشجرة يسمونه جذل. خير لك من أن تتبع أحدا منهم. يعني إذا عظمت الفتنة ولا يوجد ولي أمر ولا يوجد شيء، ها، في هذه الحالة اعتزل هؤلاء واسلم بدينك. نعم.
قال: ولهما عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذه الرواية رواية مشهورة ومخرجة في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه، غير الرواية التي سبقت، رواية أبي داود. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه ماذا؟ أهمية معرفة ضد الإيمان من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام والشرك، معرفة الشرك وأنواعه وكبيره وصغيره، ومعرفة أيضا المعاصي والكبائر. ولذلك صنف أهل العلم في هذا وهذا. لماذا؟ لأنك إذا عرفت الشر تحذر الوقوع منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك من الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يعني لن يكون الخير كالخير الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ذاك كان على الصفاء والنقاء. قال: وما قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني عندهم بدع بغير هدي، يعني بغير سنتي. هؤلاء جاءوا بمناهج، بمذاهب، بأفكار، بعقائد مبتدعة ومحدثة، ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا يعني يزعمون نصرة هذا الدين أو نصرة الإسلام. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. النار حفت بالشهوات وحفت بالشبهات، فأسباب دخول النار هي ماذا؟ شهوات أو شبهات. فالدعاة إلى أبواب جهنم وإلى أبواب النار إما دعاة إلى شبهات كالمبتدع أو إلى شهوات كأصحاب الفتن، فتنة الشهوات. من أجابهم، وهذا دليل على ماذا؟ على أنك إذا لم تجبهم خرجت من الفتن. أما إذا أطعتهم وذهبت ونظرت وأجبتهم دخلت النار. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني هؤلاء ليسوا أجانب، ليسوا يهود، ليسوا نصارى، لا مسلمين وعرب يتكلمون بألسنتنا. وهذا الذي حصل لما حصلت الفتن الكثيرة، قام أناس من العرب ومن صميم العرب ممن خاضوا في الفتن الأولى وما جاء بعدها، ومن نظر في تاريخ الخوارج في خلافة علي رضي الله عنه وقبله وبعده يجد أن يعني كان في صفوفهم كثير من العرب، حتى القرامطة أصحاب الفتن العظيمة دخل معهم كثير من قبائل العرب، من الأعراب، من البادية وغيرهم. في تفاصيل كثيرة يعني ليس هذا محله، لكن من نظر في تاريخ الخوارج يجد أن فيهم عرب كثير يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، وشعارهم الحكم لله ونصر الإسلام والأمر معروف والنهي منكر إلى آخره. فهذا هو لسان الشريعة ولسان السنة ولسان الإسلام، لكن فرق بين القول والفعل، وفرق بين ما في اللسان وما في القلوب، فرق عظيم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو المخرج من الفتنة، لا تذهب مع هؤلاء، إنما تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب في مرحلة خطيرة جدا، وهي ماذا؟ ما يكون في إمام، يقتل الإمام، فوضى. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. اعتزلهم يعني ماذا؟ تركهم كلهم. وهذا فيه ماذا؟ فيه فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر في أحاديث الفتن أن تمشي مع أصحاب الفتن أو تقاتل معهم أبدا. كل حديث يأمر باعتزال هؤلاء ويأمر بالبعد عنهم، ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني أصل الإسلام، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم.
قال وفي رواية يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
هذه الرواية فيها بيان فتنة الأئمة المضلين، فتنة الأئمة المضلين، وفي المقابل نعمة الأئمة المهتدين، ونعمة وجود ولي أمر يجمع كلمة الأمة ويجتمعون عليه. قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذه قسوة عظيمة في القلب، وهذا وجد من الخوارج ووجد من الأئمة الظلمة، يسلطون على المسلمين بقلوب ما فيها رحمة ولا رأفة. الآن عندنا ولي أمر لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته، يعني ظالم ولا مظالم؟ ظالم. وعنده غلاة تحته قلوبهم قلوب شياطين، يظلمون الناس ويسجنونهم ويقتلونهم، ماذا نفعل؟ قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع. سبحان الله، ما قال اخرج علي، مع الوصف العظيم يعني والشديد في أنهم ماذا؟ لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنتي، يعني أنهم عصاة وظلمة، وفيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، ومع ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك. طبعا ظلما. وهذا ننتبه له، يعني بعض الناس يسمع هذه الحديث فيردها. ليش يردها؟ يتصور أنك إذا رويت هذه الحديث أنك تسوغ للظلمة وتجوز لهم الظلم. لا، ظلمة وسيقفون بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل في ذاك اليوم ماذا سماه؟ يوم الدين، يوم الجزاء والعدل، فيقتص للمظلوم من الظالم. لكن في الدنيا ما هو الحكم الدنيوي؟ تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك طبعا ظلما، وأخذ مالك ظلما، فاسمع واطع. هذه مفسدة، الظلم في الأموال وفي غيرها مفسدة، لكن دون الفتنة والمفسدة الأعظم وهي الخروج على ولاة الأمر. لأن لو خرج هذا الخارج سيضرب ظهره أكثر ويؤخذ ماله أكثر ويقتل كما هو معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولمسلم: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة.
هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب ونختم به، وفيه أن الفتن المتعلقة بالخروج على ولاة الأمور ستستمر إلى أن يخرج الدجال. الخروج على ولاة الأمور سيستمر إلى خروج الدجال وقيام الساعة، وأن المخرج منها هو السمع والطاعة. وفيه ذكر لفتنة الدجال وأنها فتنة عامة وفتنة عظيمة، وسيأتينا باب أشراط الساعة وسيأتينا باب الدجال وحديثي ستأتينا. لكن هذا الحديث فيه أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، ومن فتنته أن معه نهر ونار، إذا أطعته تأخذ من النعيم الذي معه ومن ذلك النهر، وإذا عصيته قذفك في النار. لكن سبحان الله، ناره سلام ونهره عذاب، وهذه فتنة أيضا عظيمة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا، ولذلك ما من نبي إلا وحذر قومه من فتنة المسيح الدجال. ستأتينا حديث كثيرة في صفة الدجال وسيره بالأرض وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا إن شاء الله. لكن هذا الحديث فيه بيان ماذا؟ أن الخروج على ولاة الأمور سيستمر، وأن المخرج منه هو السمع والطاعة والأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الحديث العجيبة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. الأنصار شأنهم عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ومعه أبو بكر الصديق في الهجرة، استقبله الأنصار، كل قبائل الأنصار وبيوت الأنصار، ومنهم أخواله بني النجار، هم أخوال عبد المطلب، يعني ليس أخواله المباشرين لكن أخوال عبد المطلب، فهم من أخواله. كلهم يقول، يعني يعرض نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصروه وبنى المسجد النبوي، واستمرت يعني نصرتهم إلى فتح مكة وإلى آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح الطائف وحصلت غنائم عظيمة لم تحصل في تاريخ غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، غنموا من الإبل الشيء الكثير، ومن الغنم ومن الأموال، الشيء الكثير، لأنهم لما فتحوا الطائف وجدوا أن أهل الطائف عندهم من الإبل أكثر من يعني باقي العرب. الشاهد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والغنم، وكان يعطي الرجل الواحد يعني مئات الإبل، والإبل أنفس أموال العرب، ويعطي أقوام أسلموا للتو مؤلف قلوبهم، والأنصار ما أعطاهم شيء، فتحدثوا فيما بينهم لماذا ما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجمعهم وقال: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ أنتم فزتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الناس سيأخذون متاع الدنيا الإبل والغنم، وهذه تفنى حطام الدنيا. وهذا أيضا اليوم يعني صاحب السنة، أنت فزت بالسنة وإن خسرت ما خسرت من يعني حطام هذه الحياة الدنيا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني إذا ظننتم أن هذه أثرة الآن في قسمة غزوة حنين ستلقون بعدي أثرة. قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة، يعلقهم بالآخرة، ما يعلقهم بالدنيا ومتاع الدنيا إلى آخره. ولذلك يعني هذه الفتن سبحان الله منشأها هو ماذا؟ التعلق في هذه الفتنة هو في هذه الدنيا. نسأل الله السلام والعافية، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.